أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سنسميحكم عذرا وما كان بودنا أن نتأخر، ولكن حالت دون ذلك المقادير. فلله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. انتهى بنا الحديث في تفسير سورة النجم إلى الكلام على قول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. بعدما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن الكافرين وترك الحزن عليهم والأسى على عدم اهتدائهم، وبين له أنه أعلم بالضال منهم وأعلم بالمهتدي، وأن ذلك إنما كان لحكمته عز وجل، بيّن له أن السماوات والأرض جميعا ملكه وفي قبضته، وأنه خالقهما ومالكهما والمتصرف فيهما، وأن أحدا لا يشذ عن ملكه ولا عن قدرته ولا عما يختاره له ويدبره له. يبقى لما يضل يضلون ليه؟ لأنه قدر ذلك وأراده، فلا تأس ولا تحزن. قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض. لله دايما القواعد تخليها معاك، قواعد في التفسير وفي غير التفسير تنفعه. لله دي جر ايه ومجرور، تقديمها يفيد ماذا؟ يفيد الحق. بقول ما في السماوات وما في الأرض لله أبلغ، ولا أنا أقول لله ما في السماوات وما في الأرض؟ لا، هذه أبلغ. المعنى أن كل ما في السماوات وما في الأرض مملوك لله عز وجل لا لغيره، هو المتصرف فيه والخالق له والمالك له والمدبر له لا غيره. يعني ملك السماوات والأرض لله لا لغيره، فتقديم الجار والمجرور يفيد الاختصاص والحصر. ما اسم موصول يفيد العموم. طب ما في السماوات وما في الأرض؟ ما هو اللي في السماء والأرض فيهم الملائكة وهم عقلاء، وفيهم بني آدم وهم عقلاء، مش كده؟ ومع ذلك استعمل الاسم الموصول ما. ما دي بتستعمل ايه؟ لغير العاقل. أمال ايه اللي بيستعمل للعاقل؟ من. لكنه استعمل ما هنا للتغليب، لأن غالب المخلوقات ممن لا يعقل، ودخل فيهم من يعقل بالتبع. قال: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ذلك ملكه وتحت قبضته وتصرفه تبارك وتعالى. الإنسان لما يستحضر يا أخوانا، لما يستحضر ربنا هو المالك لهذا الكون، يكسبه ذلك معاني إيمانية عظيمة جدا جدا. عمره ما يفكر في اللي فات ولا يزعل عليه. حاجة ما جاتلوش مش هيقول ليه ما جاتش، لأنها مش بتاعته أصلا. ده كله ملك ربك عز وجل، ما كان في يد غيرك فإنك لا تحسده عليه، لأنه ليس ملكك ولا حقك، هذا ملك الله أعطاه من شاء من خلقك. فما لم يؤتك لا تتبعه نفسك، وما آتاك فارضى به، وتعلم أنه إيه؟ فضله ومنته وعطاؤه، وليس باستحقاق منك بل هو لك. فما نحرك وأعطاك كنت له شاكرا، وما منعك لم تكن متبعا له نفسك. وإذا علمت أن لله ما في السماوات وما في الأرض، عمرك أبدا ما تحزن على تسلط الكافرين، إلا الحزن الشرعي على ترك المسلمين دينهم وتفريطهم فيه، لكن لن تحزن ولن تظن بالله القنوط، ولن تقول إن الدولة قد صارت للكافرين، وإن الأرض قد صارت أرضاهم، والأمر قد صار أمرهم. لا، لن تقول هذا، بل تعلم أن الله إنما أدى لهم على المسلمين لحكمة، وأن الملك ملكه، وأنه لو شاء لانتصر منهم، ولكنه سلطهم على عباده لحكمته، كما قال الله ذلك: ولو يشاء الله لانتصر منهم. لو شاء ليقصمهم لفعل، لو شاء بكلمة أهلكهم. جبريل عليه السلام دمر قرى اللوطية، حمل قراهم على جناحه حتى أسمع الملائكة نباح كلابهم في السماء، وصيحة من أهلكت ديار ثمود، والريح أرسلت عالى على عاد فدمرتهم عن آخرين. الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، بل هو الملك لما فيهما ومن فيهما، وملكه مستلزم لقدرته. ومع ذلك ما تراه من تسلط الكفار إنما هو بسبب تفريط المسلمين في دينهم، لا لأن الله عز وجل غير قادر على نصرتهم حاشا وكلا، لكنه قدر النصرة لأسباب، فمتى أخذوا بها حصلت، ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فالإيمان بملك الله عز وجل وصفاته العلى وأسمائه الحسنى وتدبر ذلك يزيد الإيمان في القلب جدا، وتتبع هذا التفكر في فوائده وجمعها ومحاولة حصرها مما يطول الوقت به جدا ولا يؤتى على آخره. فاستحضر أن ربك عز وجل هو المتصدق الملك المالك، إذا استحضرت هذا لن تطلب الرزق من غيره، ولن تطلب العون من غيره، ولن تطلب الهداية من غيره، ولن تتوجه بقلبك إلى غيره، ولن تعتمد في قضاء حوائجك على غيره. ستدعوه صادقا مخلصا مخبتا منيبا، دعاء من يعلم أن لله ما في السماوات وما في الأرض، أن خزائنهما بيده، وأنه الغني الحميد، وأن يمينه ملأ سحاء الليل والنهار، لا يغيضها نفقة لا ينقصها نفقة. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. تبارك ربنا وتعالى. إحنا ليه بندعي؟ لما بنيجي ندعي ربنا وقلوبنا مش متعلقة بس، بتلاقي قلبك في كل واد مشتت، لأن إيماننا ناقص بأن لله ما في السماوات وما في الأرض. لو آمنا بذلك فعلا لما كان لنا أمل نقصده، ولا إله نعبده، ولا رجاء ولا ملجأ إلا ربنا تبارك وتعالى. لو علمناه صدقا وحقا لقويت عبودية التوكل عندنا، فلم نخش غيره، ولم نرجو غيره، ولم نلجأ إلى غيره، ولم نعتمد على غيره. فاللهم ارزقنا حسن الظن بك وصدق التوكل عليك. ولله ما في السماوات وما في الأرض، قال ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. اللام دي يسموها العلماء لام الايه؟ لام التعليم، لام التعليم. وهذا يقينك أن أفعال الله معللة، وأن الله يفعل شيئا عبثا ولا يقدر شيئا سدى، بل كل أفعاله ايه؟ لحكم تبارك وتعالى تنزه عن العبث. ده اللي بينفي صفات الحكمة عن ربنا لا يفقهوه ولا يفهموه. ده لما واحد بيشوف مسمار مدقوق في حيطة بيقول المسمار ده اللي دقه بيلعب، ولا بيقول أكيد دقه عشان يعلق في حاجة؟ ها؟ تاني. فإذا كنت تنزه أفعال المخلوقين وتقول إن الأصل فيها أنها لا تكون عبثا، فكيف يكون خلق الله للسماوات والأرض باطلا عبثا لا لحكمة؟ بل إنما خلق الله عز وجل هذا الخلق لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على قضاها. كل أفعال الله لها حكمة. معنى كده أننا لازم أدور على حكمة في كل فعل. يكفيك الإيمان الإجمالي بأن الله عز وجل حكيم، ومعنى كونه حكيما أنه يضع الأشياء في مواضعها ويوقعها في مواقعها، بيحط كل حاجة في مكانها اللائق شرعا وقدرا. شرعه حكمة وقدره أيضا إيه؟ حكمة. ما بيقدرش حاجة إلا لحكمة، قد تدركها وقد لا تدركها. قدر أن الشيخ محمود يتأخر النهاردة، عبث؟ لا والله ما هو عبث، إنها حكمة بالغة يعلمها الله عز وجل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ما تقولش لو على اللسان، لان لو تفتح عمل الشيطان. قل قدر الله وما شاء فعل، فهذا قدره وهذه حكمته، شرعه كله حكمه، ما امر بشيء الا لان المصلحه فيه لعباده. قد تدرك بعقلك هذه الحكمه وقد لا تدركها، فان ادركتها زادتك ايمانا وتسليما، وان لم تدركها هتقول مش هامتثل للامر الا لما اضبط فين الحكمه. ها هتقول مش هرضى بالقضاء الا لما اعلم ايه الحكمه. اذا لم تعبد ربك انما عبدت العله. تتبع العلم يوهن الانقياد، فاذا ظهرت العله والحكمه زادت المؤمن ايه تسليما وانقيادا. واضح؟ فنحن يكفينا الايمان الاجمالي بان لله عز وجل في كل ما يفعله، في كل ما يقدره ويقضيه، وكل ما يامر به وينهى عنه حكمه، فلا نعترض بعقولنا ولا نجترع باوهامنا على الطعن فيما يشرعه الله عز وجل، والزعم بانه لا حكمه له. حكينا لكم قبل كده قصه الايه؟ الظالم لنفسه، شيخ المعره اعمى البصر البصيره، هل ما بيفهمش؟ اعترض بعقله على عقوبه اسقاط في السلسله، وسماها تناقضا مع عقوبة القصاص، وأن اليد تقطع ديرها 500 دينار إذا قطعت. يعني لو أن إنسانا اعتدى على آخر فقطع يده دفع فيها 500 دينار، ومع هذا الإنسان نفسه لو سرق ربع دينار تقطع إيه؟ تقطع يده. فهو السفيه بيقول الاصل بقى والحكمه انه يسوى بين الامرين، يا اما تقطع ايده لما يسرق 500 دينار زي ما بتدفع فيها 500 دينار، يا اما تديله ديه بربع دينار زي ما بتقطع ايده في ايه؟ في ربع دينار. يقول لك لابد من التسويه بين المتماثلين، لان عدم التسويه بين المتماثلين خلاف الايه؟ خلاف الحكمه، مش كده؟ حاجتين زي بعض، تدي ده حكم وده حكم، يبقى ده خلاف الحكمه. عشان كده القياس الصحيح كان من ادله الشرع، لأن القياس الصحيح هو إيه؟ التسوية بين المتماثلين والتفريق بين المختلفين، مش كده؟ مش ممكن الحاجتين يبقوا زي بعض من كل وجه، والشرع يخلي ده حكم وده حكم. يعني القمح تجب فيه الزكاة، مش كده؟ طيب الرز لو جبت نص، كل معنى موجود في الغلة موجود في الإيه؟ في الرز. ده مكيل ده مكيل، ده مختاد ده مختاد، ده مدخر ده مدخر، كل معنى بس الفرق الوحيد ان ده ابيض وده اصفر. هل اللون ده وصف ينيط به الشرع حكما؟ مستحيل. يبقى لذلك قطعا وجبنا ان الزكاه واجبه في الايه؟ في الارض، لان لا يمكن ان يفرق الشرع بين متماثلين ولا ان يجمع بين مختلفين. طيب فهو ابو العلاء ده بيقول ان الاثنين دول متماثلين والشرع فرق بينهما، الكلام صحيح؟ هو اطلق شعرا الخبيث يقول يد بخمس مئين عسجد وديت دفعت ديتها، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض قبحه الله، تناقض ما لنا الا السكوت له وان نعوذ بمولانا من الناس. نعمل ايه؟ ساكتين غصب عننا، مش فاهمين وساكتين. خبيث. هل هما فعلا متماثلان؟ بالطبع لا. ولذلك رد عليه العلماء الراسخون فقالوا له لا، كانت امينه كانت ثمينة. لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت. واضح؟ يقول عبد الوهاب القاضي يد بخمس مئين عسجد وديت لكنها قطعت في ربع دينار، عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. هكذا فليكن الفهم، وهكذا في قضاء الله. لو انك تاملت في الاقضيه وما يدبره الله ويامر به في كونه، تجد جميع ذلك كائنا لحكم ومصالح عظيمه، ربما تدرك انت هذه الحكمه بعد سنين من وقوع الواقع او حدوث الحادث. فانت سلم لحكم الله وارضى بجميع قضائه وقدره، حتى لو كان مؤذيا في الظاهر حتى لو كان مؤلما في الظاهر، مرض، تلف عضو، تلف مال، ضياع شيء، سلم لحكم ربك وحكمته، واعلم أنه تبارك وتعالى ما قدر ذلك ظلما لك ولا تقتيرا عليك ولا تضييقا وتعنيفا، حاشا وكلا، بل قدره لما فيه الحكمة والمصلحة تبارك ربنا وتعالى. كل هذا استفدناه من ماذا؟ من اللام التي في ليجزي، لأنها تفيد التعليل. فاستفدنا أن أحكام الرب عز وجل إيه؟ معللة وكائنة على وفق الحكم والمصالح. طيب، هذه اللام ليجزي الذين أساءوا متعلقة بماذا؟ متعلقة بفعل محذوف، والتقدير خلق ذلك كله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فبين الله عز وجل أنه لم يخلق السماوات والأرض عبثا ولا سدى، بل خلق خلقه ليأمرهم وينهاهم، ثم تحصل عاقبة الأمر والنهي، وهي ثواب المطيع منهم وعقاب العاصي. ونظير ذلك قوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي هملا لا يؤمر ولا ينهى. وقوله عز وجل: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أي باطلا بلا حكمة ولا غاية. وقوله عز وجل: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، بل خلقناهما لحكمة وغاية محمودة، خلقناهما بالحق وللحق، خلق ملتبسا بالحق مقرونا به، وهو إقامة عبودية الله عز وجل وظهور أثر ذلك في الآخرة بإثابة الطائع وعقاب العاصي. ثم بين أن من يظن أن السماوات والأرض خلقتا لا لحكمة أنه ظن الذين كفروا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. وقالت الآية الأخرى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي خلقا متلبسا بالحق. وقال: خلق السماوات والأرض بالحق، أي وما هو هذا الحق؟ عبوديته تبارك وتعالى، أمر عباده ونهيهم، ليظهر المطيع منهم ومن العاصي، ويمتاز الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض، فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، وتكون مثوبة المؤمنين الحسنى. ولذلك قال هنا: ليجزي الذين ساءوا بما عملوا، أي بإساءتهم، ليعاقبهم بالعقوبة اللائقة بهم الكائنة جراء إساءتهم، أي لم يظلمهم ولا يظلم أحدا شيئا تبارك وتعالى. فربنا حكم عنه: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. سيجزيهم الجزاء الذي يستحقونه لأنهم هم الذين أساءوا. وقوله ليجزي الذين أساءوا، زي ما في اللي فاتت إثبات القدر السابق، إن ربك هو إيه؟ أعلم، ده إثبات القدر السابق. هنا قال: ليجزي الذين أساءوا، ويجزي الذين أحسنوا. فنسبة الفعل إليهم دليل على أن العبد له مشيئة واختيار، وأنه يكسب أفعاله بإرادته واختياره، وأنه يسمى مسيئا ويسمى محسنا، وأنه إذا ارتكب الإساءة بمشيئته واختاره استحق العقوبة، وإذا ارتكب وإذا فعل الحسن والصلاح بمشيئته واختياره استحق المثوبة كذلك. فهذا دليل على عقيدة أهل السنة والجماعة في إثبات القدر السابق، وأن العبد له مشيئة واختيار، وأن أفعاله تكون بمشيئته واختياره، وأنه يثاب ويعاقب على أفعاله، وأن الله عز وجل لم يظلمه مثقال ذرة. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، وقدم ذكر المسيئين هنا لأن الكلام أصلا في تهديد الكفار ووعيدهم وزجرهم عن باطلهم وعيهم، ثم قال ويجزي الذين أحسنوا وهم المؤمنون المتقون الذين أحسنوا في عبادة ربهم عز وجل. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان التفسير الجامع الذي لا مزيد عليه فقال هو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفسرت هذه الآية معنى الذين أحسنوا كما سيأتي إن شاء الله، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي كرر فعل يجزي ماشي مع طفش والذين أحسنوا ليجزي الذين أساءوا بما عملوا والذين أحسنوا بالحسنى، لكن كرر فعل الجزاء للدلالة على تفاوت ما بين الجزائين وبعد ما بين المرتبتين. لا ما تحسبش ده زي ده، ده شتان ما بين السماء والأرض، ما بين من هو في الحضيض وبين من هو في الثريا، فلا يليق أن يعطفوا عليهم إلا بتكرار الإيه؟ بتكرار الفعل للدلالة على بعد ما بينهما، كما قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. إياك أن تظن أن نهاية الطائفتين واحدة، والله الدنيا مهما طالت فهي إلى زوال، ويهون مشاقها ومتاعبها على المؤمن أنه يعلم أنه صائر إلى ربه عز وجل فمعوضوه منها، وأنه موقوف والكافر بين يدي ربه والفاجر والغادر الظالم بين يدي الملك عز وجل فيقتص للمظلوم من ظالمه. ولذلك أحد أدلة إثبات القيامة زي ما استدل ابن كثير العقل، لأنه قال إحنا نرى الظالم يتمادى في ظلمه ويتجبر ويموت المظلوم ولم يقتص له من إيه؟ من ظالمه، فدل هذا على أنه لا بد من دار أخرى يحصل فيها هذا القصاص وينال المظلوم حقه ويستحق ويأخذ الظالم عقوبته. أم نجعل، قال تبارك وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، بل جزاء هؤلاء وعقوبتهم وخيمة ومثوبة هؤلاء عظيمة. وهذه الذين أحسنوا بالحسنى أي بالمثوبة الحسنى وهي الجنة، كما قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة في النظر إلى وجه الله عز وجل، فنسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. ثم قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن. الذين دي نعرفها إيه؟ إيه أحسن، بدل من الذين السابقة عليه، ليجزي الذين يجتنبون، وفيها إعرابات أخرى هذا أوضحها. يبقى إذن فسر هؤلاء المحسنين وما هي صفتهم التي استحقوا بها المثوبة الحسنى بقوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن. يجتنبون، يجتنبون ده فعل ايه؟ مضارع، مش كده؟ دايما خلي القواعد دي معاك تف على طول النظائر كلها. الفعل المضارع ماذا يفيد؟ تجدد والاستمرار، فتجنبهم لكبائر الإثم والفواحش أمر متجدد دائم مستمر، فهم في كل حال حريصون على تجنبها. يجتنبونها أي يجعلونها في ناحية وهم في ناحية، هم في جنب وكبائر الإثم والفواحش في إيه؟ في جنب تاني. كبائر الإثم قرئ كبير الإثم، والإثم هو الذنب وما يأثم به صاحبه، وكبائره هي ما غرب منه وعظمت عقوبته، والفواحش هي ما فحش من هذه الذنوب، فهي إما من عطف الخاص على العام لأن الفواحش من جملة الكبائر، أو هي للتوكيد وتكون كل الكبائر من الإيه؟ من الفواحش، فيكون عطفا للتوكيد. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، ثم قال إلا اللمن. كما هو اللمن إلا حرف استثناء، فدل على إن في حاجة تقع منهم سوى كبائر الإثم والإيه؟ والفواحش. لا يمكنهم أو لا يكون منهم اجتنابها. اللمن أكثر المفسر ترون نقف هنا لا نطيل عليكم ولا نمضي. طيب شوي إن شاء الله ماشي. اللمن عند أكثر المفسرين وجمهورهم هو الصغائر. يبقى معنى الآية الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش لكن تقع منهم الصغائر، والاستثناء على هذا منقطع. وفسرها بعض الصحابة بالنظرة والغمزة والقبلة ونحو ذلك، يعني مقدمات الفاحشة. وابن عباس قال لم يرى مثالا لللمم أوضح مما رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزني زناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واليد تزني وزناها البطش أي لمس، والرجل تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فكأن هذه اللي هي نظر العين واستماع الأذن وبطش اليد وخطى الرجل هي الايه؟ هي اللمم. سميت لمما لأنها دون الكبائر من اللمة، وهي دون الوفرة من الشعر. على هذا القول، وهذا القول يؤيده قول الله عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم إيه؟ سيئاتكم. فالسيئات هنا دون الكبائر، نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فدل على أن اجتناب الكبائر يكفر الإيه؟ يكفر الصغائر. وعلى أنه ليس من شرط المحسنين ألا يكونوا مخطئين، بل إنه تقع منهم بعض صغائر الذنوب، فليست العصمة مكفولة لأحد. لكن ها هنا أمر على هذا الوجه من التفسير الذي هو قوله أكثر الإيه؟ أكثر المفسرين. ها هنا أمر أو أمور لا بد من التنبيه عليها. أولا، الآية دالة على هذا الوجه على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، وهو قول جمهور العلماء. وبعض أهل العلم قال لا، مفيش حاجة اسمها صغائر، كل الذنوب كبائر. ليه؟ لأنك تعصي الملك، تعصي العظيم الجبار تبارك وتعالى، فلا يمكن أن تسمى مخالفة أمره إيه؟ صغيرة. حاول الألوسي أن يجعل الخلافة خلافا لفظيا، وقال إن هم متفقين على إن في ذنوب تقدح في العدالة وذنوب لا تقدح في العدالة، ولكن دول مستحيين إن هم يسموها صغيرة. على كل حال، الصواب بلا شك أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بحسب نفسها. ولذلك قيل: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من جابهته بها. أنت تبارز الله عز وجل فتقول صغيرة فتستهين بها، وتقول الصغائر يكفرها اجتناب الكبائر، بل هذه مغفرة عظيمة ومزلقة ومزالة من مزال الشيطان ومزالقه. حذار حذار. وذلك لوجوه، ما تقولش بقى خلاص هم يجتنبون كبائر إثم الفحش إلا اللمم، يبقى امشي مش مشكلة، ما دام في صغائر مكفرة يبقى عادي، بقى الواحد يبص عادي الواحد. لا، مش عادي. قلت لك بعض أهل العلم لم يفرق بين الصغائر وإيه؟ وكبائر، وقال إن كل الذنوب كبائر، إن كان هذا مرجوحا والصواب أن الذنوب تنقسم كما دل الشرع إلى صغائر وكبائر. ولكن ربما تكبر الصغيرة بهوانها في نفس صاحبه، فإذا استهان بها العبد ربما زادت بهذا وكبرت بهذا المعنى، وربما كبرت الصغيرة بالتمادي فيها والإصرار عليها. ومنها هنا قيل: لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار. فالصغائر مع الإصرار تصير كبائر، ثم أن الصغائر بمجموعها تقوى على تأثير ما تؤثره الكبيرة. ولذلك جاء في الحديث: إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن يجتمعن على المرء فيهلكنه. وإن مثل ذلك كمثل قوم نزلوا ببيداء من الأرض فأرادوا أن ينضجوا طعامهم، فجعل ذا يأتي بعود وذا يأتي بعود حتى أنضجوا طعامهم. العود لوحده ما يكفيش مش كده، لكن لما انضم اليه اخر وثالث وصار حزمة كفى لايقاد النار ولا لا؟ فهكذا الصغيرة يمكن بالرغمها تكون مغفورة، لكن بانضمام اخرى وثالثة وهلم ذرة يتفاقم الامر ويتسع الخرق على الواقع. فهذه نقطة. ثم انبهك الى امر اخر، وهو ان تمييز الصغائر والكبائر حده عسير، ولذلك العلماء اختلفوا اختلافا كبيرا جدا في تحديد ما هي الكبائر، ايه هي كبائر الذنوب، اختلفوا اختلاف كبير، فدل على ان الامر ليس بسهل، وان اذا كان اهل العلم منهم من يعد هذا من الكبائر ومنهم من لا يعده، فنحن الصغار الذين لا نفقه ولا نفهم ولا نعي عن الله الا الاقل يمكننا ان نقول هذه صغيره وهذه كبيره؟ قد يكون الذنب في نفسه كبيرا وانت تستهين به وتقول ده صغائر مش كده، كما قال الله اذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين يعذبان قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في إيه؟ في كبير، يعني في اعتقادهما وتصورهما كانوا فكرنها حاجة بسيطة وأمر هين، بلى إنه لكبير. وأيضا أمر مهم تاني يحذرك من الذنوب كلها، وهو إنه أنت لو قلت الصغائر مش مشكلة بقى، وما دام اللي بيجتنبوا الكبائر بتكفر الصغائر، تجترئ بفعل الصغائر على أن تواقع الكبائر. الصغائر بريد الكبائر، تسوق إليها وتقود إليها حثيثا، ولذلك ربنا قال لا تتبعوا خطوات الإيه؟ الشيطان، خطوة يجرك يستنزلك يستذلك من دركة إلى دركة وهلم جرة. خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الصخر فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبن الحصى. فعلى كل حال الواجب على المسلم أن يخلي الذنوب صغيرها والكبير، فإن وقع منه زلة أو هفوة ف لم يأبه لها ولم يفكر فيها وهو مجتنب للكبائر، فعسى أن يكون اجتنابه للكبائر مكفرا ذنبه ذاك بإذن الله. هذا قول. أيضا تدل إحنا ذكرنا أن العلماء اختلفوا في تحديد الكبيرة وضبطها اختلافا كبيرا، ومنهم من حاول حصرها ومنهم من قال لا تنحصر وهي إلى 700 أقرب منها إلى 7، وأحسن ما ضبطت به أنه كل ذنب توعد عليه بحد في الدنيا أو عقوبة من لعنة أو غضب أو وعيد بنار في الآخرة. واضح؟ إذن كل ذنب حصل عليه الوعيد إما بعقوبة دنيوية أو أخروية من حد أو وعيد بلعن أو غضب أو نار أو براءة من فاعله أو نحو ذلك، فكل هذا يشعر ويدل على أن هذا الذنب إيه؟ كبيرة. نعم. وجوه أخرى في تفسير اللمم، قال بعض أهل العلم إلا اللمم أي إلا ما ألموا به في الجاهلية أيام كفرهم قبل أن يسلموا، فإذا كانوا ألموا بذنوب أو فواحش أو شرك أو غير ذلك من الوبقات فإنها تغفر بإيه؟ بإسلامهم وتوبتهم. وهذا القول يكون كقوله تعالى ولا تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، وقالوا إنها نزلت في المشركين حين عيروا المسلمين، قالوا لهم انتوا كنتوا قبل كده ما انتوا كنتوا بتعملوا وتسووا، ايه اللي جرى يعني النهارده جايين تقولوا لنا حرام حرام؟ يرحمكم الله. فبين الله ان فعلهم المتقدم قد صار ممحوا لا اثر له، وده بيحصل كتير لما يجي الواحد ايه يدخل في طريق الالتزام او الاستقامه جديد، بالذات اصحابه يقولوا انت استشياخ هتدلوش عملت لنا فيها معرفش ايه، فاكر امبارح لما كنت بتعمل وتسوي، ما انت امبارح بتتفرج معانا على ما اعرفش ايه، اشمعنا دلوقتي؟ ها؟ فهذه هي يعني من نفس الباب من نفس الباب، والا فيقول ان توبته ان كان صادقا فيها قد محت اثر ذلك الذنب فكانه ولد من جديد. واضح يا اخوانا؟ ولذلك قيل في اللمم ايضا هو الذنب يلم به العبد ثم يتوب منه، يعني الكبيرة. هذا وجه آخر، وهو أن اللمم هو الكبيرة، يبقى الاستثناء متصل. إلا ما يلم به المرة بعد المرة من الكبائر، يبقى يكون شرط في المحسن أن يكون مجتنبا للكبائر، لا، لكنه يفعل الكبيرة ثم يتوب منها ويرجع إلى ربه عز وجل. والمعنى أن هذا المحسن إذا ألم بالكبيرة وفعلها لم يؤثر ذلك في كونه محسنا، إذا تاب ورجع إلى ربه عز وجل فإن ربك واسع المغفرة. إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألم. نسأل الله يغفر لنا ويتوب علينا. وجه آخر في تفسير اللمم، وأنه ما يلم به الإنسان ولا يفعله، ما يحدث به نفسه كالهم والخاطرة والفكرة ونحو ذلك، فهذا يعفى له عنه. ولو هم بكبيرة فلم يفعلها لم يعاقب ولم يؤاخذ بها، رحمة من الله وتفضلا منه على عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. واللفظ صالح لكل، ولكن أكثر المفسرين على الإيه؟ على الأول، وهو أن اللمم هو صغائر الذنوب، وهو ما يشهد له القرآن في قوله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم، لما بين تبارك وتعالى أنه يغفر لعباده وأنه يثيب المحسنين بالحسنى وأن لهؤلاء المحسنين لمما يلمون به، بين أنه تبارك وتعالى واسع المغفرة لهم، فلا يؤاخذهم بهذا اللمم لسعة مغفرته، بل يستر ذنوبهم عليهم. المغفرة مأخوذة من المغفر، وهو ما يستر به المحارب رأسه، البيضة التي تكون على رأس المحارب يستتر بها من إيه؟ من السهام ونحو ذلك. فربنا عز وجل يستر على عباده ذنوبهم ويقيهم شرها ولا يفضحهم بها في الآخرة، بل مغفرته واسعة. ولذلك رغب عباده في التوبة وحثهم عليها مهما كانت ذنوبهم ومهما عظمت جرائمهم، وغفر لهم صغائرهم بالكبائر يجتنبونها، وإن فعلوا الكبائر ثم تابوا منها عفى عنهم، بل حتى الشرك يغفره لمن تاب إليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولعل يعني ما نريد أن نشق عليكم، أنتم جالسون من المغرب فليس ذنبكم، يعني فيما مضى غنية وكفاية وبركة إن شاء الله. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقول والعمل، ونرزقنا وإياكم إخلاصا وصدقا، ونواصل إن شاء الله عز وجل في الجمعة القادمة. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.